بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد بأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء. قبل بيان هذا الشيء لابد من معرفة من مقصود من التنجيز ومن مقصود من التعليق. التنجيز هو عبارة عن تثبيت الأمر، لما يقول نجز الأمر يعني ثبت الأمر وعجل فيه. إذن التنجيز هو التثبيت، تثبيت الأمر، والتعجيز هو التعجيل فيه، ويقابله التعليق. التعليق هو جعل الشيء معلقا على الآخر، على شيء آخر. مثلا إذا قال البائع بعتك إن جاء زيد، هنا علق البيع على المجيء، على مجيء زيد. فإذا قال المشتري قبلت وقصد كل منهما، يقصد انعقاد المعاملة معلقة على هذا الشرط وهو مجيء زيد. فهل تصح مثل هذه المعاملة؟ سواء كانت المعاملة بيعا أو كانت المعاملة غير بيع، سواء كانت معاملة لازمة أو كانت المعاملة جائزة، على جميع هذه الأحوال هل يصح العقد معلقا أو لا يصح؟ يقول الشيخ الأعظم: اشترط جماعة من الفقهاء التنجيز، أن تكون العقود منجزة ولا تكون العقود معلقة على شيء، لا تكون العقود معلقة على شيء. طبعا هذا حسب الإمامية، هذا فقهاء الإمامية هكذا قال. ففقهاء الإمامية حكموا بعدم صحة جميع العقود المعلقة على الشرط، سواء كانت هذه العقود أو المعاملات من العقود اللازمة أو كانت من العقود الجائزة. العقود اللازمة كالبيع والنكاح وما والإجارة وما شابه ذلك، والعقود الجائزة مثل الهبة، مثل الوكالة، ومثل هذه العقود. طيب، بل نقل الشيخ الأعظم عن تمهيد القواعد الإجماع على اشتراط التنجيز في العقود، جميع العقود. ويقول: الظاهر من كلمات الفقهاء هو عدم الخلاف في ذلك في جميع العقود وفي سائر العقود. نعم، لم يتعرض الفقهاء في مقام البيع بهذا الاشتراط في مقام البيع، ولكن عدم تعرضهم أو عدم تعرض أكثر الفقهاء لذكر شرط التنجيز في مقام البيع، مع أنهم ذكروه في جميع العقود وفي سائر العقود الأخرى، فإن هذا دليل يدل بالفحوى. أول مرة يدل على أنهم، قلنا بين دليل الفحوى، يدل على أن رأيهم هو عدم الانعقاد، عدم انعقاد البيع يعني، فيما اذا وقع العقد معلقا على شيء، لانهم ذكروا سائر العقود الاخرى. والدليل على عدم خلاف الفقهاء في هذا الاشتراط هو دليل الأولوية، حيث أن الفقهاء أفتوا باشتراط التنجيز في الوكالة، ونحن نعلم أن الوكالة من العقود الجائزة، والعقود الجائزة يكفي فيها أي شيء يدل على الإذن، أي شيء يدل على الإذن، الوكالة أي شيء يدل على الإذن يكفي فيها لأنها عقد جائز. فإذا كان التنجيز شرطا في الوكالة، والوكالة من الأمور الجائزة، من العقود الجائزة، فكيف بالبيع؟ البيع أولى، لأنهم العقود اللازمة فيشترط فيه التنجيز، لأن العقد الجائز أخف مؤونة من العقد اللازم. ثم يقول الشيخ في باب الوكالة: ادعى العلامة الحلي الإجماع على عدم صحة تعليق الوكالة، كأن يقول مثلا الموكل لمن يريد توكيله: أنت وكيلي في يوم الجمعة في أن تبيع عبدي. هنا الموكل علق الوكالة على يوم الجمعة، يقول العلامة هذا لا يصح، هذا التعليق لا يصح، ولكن العلامة حكم بالصحة فيما إذا قال الموكل: أنت وكيلي ولا تبيع ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة. هل هناك فرق بين الموردين؟ أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، يقول هذا يصح. لماذا؟ لأن الوكالة هنا مطلقة غير معلقة، هناك معلقة. أحسن، هنا الوكالة مطلقة لكن ظرف العمل يوم الجمعة، وقت العمل يوم الجمعة. طيب، فما هو الفرق مع أن بين الصورتين، مع أن الملاحظ أن كل منهما تعليق، كل منهما تعليق يستفاد منه التعليق، غاية ما هنالك أن الصورة الأولى التي يقول فيها أنت وكيلي في يوم الجمعة في أن تبع عبدي، يعني على أن تبيع عبدي، أنت وكيلي في يوم الجمعة، يقول هذا لا يصح في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية يصح، مع أن كل منهما يستفاد منه التعليق. غاية ما في الأمر أن الصورة الأولى تعليق لفظي، أما في الصورة الثانية تعليق معنوي. فما هو الفرق بينهم؟ يقول الشيخ الأعظم: فرق جماعة من الفقهاء بين الصورتين، بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية بهذه الكيفية: أن العقود والمعاملات من المهيات المخترعة من قبل الشارع، وهذه المهيات قد وضع لها الشارع ضوابط وقواعد، ومن جملة هذه الضوابط التي وضعها الشارع عدم التعليق. اشترط الشارع عدم التعليق في هذه المعاملات وفي هذه العقود. فإذا وجد عقد خارج عن هذه الضوابط وخال عن هذه الضوابط فلا إشكال في عدم صحته وبطلانه، لا إشكال. وفيما نحن فيه أن الصورة الأولى علقت الوكالة فيها على يوم الجمعة، والعقد المعلق على شيئين خارج عن تلك الضابط التي وضعها الشارع، لأن الشارع اشترط عدم التعليق وهذا العقد معلق، فهو خارج عن هذه الضوابط التي أنيطت بها العقود الملقاة من الشارع. لهذا حكم بعدم الصحة في الصورة الأولى، أما الصورة الثانية حكم بالصحة فيها لأن العقد ليس خارجا عن الضابطة أو عن الضوابط التي وضعها الشارع، بل هو داخل، لذلك يحكم بالصحة حتى وإن كان التقييد أو التعليق فيه معنويا، لا إشكال فيه. ومن هنا نقول أنه إذا كانت الوكالة مشروطة بعدم التعليق لدى جميع الفقهاء فلا إشكال في أن البيع أهم بالنظر إلى كونه عقدا لازما، فلا شبهة في اتفاق الفقهاء على اشتراط التنجيز في العقود، سواء كانت هذه العقود جائزة أو كانت هذه العقود اللازمة. طيب، إذا كان لا خلاف في اشتراط التنجيز، أين يقع الخلاف وأين يقع الكلام؟ يقول: يقع الكلام في وجه اشتراط التنجيز. ما هو الوجه في اشتراط التنجيز؟ الخلاف في هذه النقطة البسيطة، وهو: نحن نشترط التنجيز وعدم التعليق مطلقا أم لا في بعض الحالات يشترط عدم التعليق؟ هناك خلاف بين الفقهاء كما سيأتي، لأنه التعليق تارثا على أمر يعلق الشيء على أمر متوقع الحصول، مثل ما نقول إن طلعت الشمس مثلا بعثك إن طلعت الشمس، طلوع الشمس أمر متوقع أم ليس أمرا متوقع؟ والبايع والمشتري كلاهما يعلم أنه يحصل يعني، لكن حصوله تارة الآن يحصل وتارة في المستقبل يحصل وتارة أخرى غير متوقع الحصول. فالاشتراك منهما هو متوقع الحصول ومنهما هو معدوم الحصول. فحينما نقول بالاشتراط، اشتراط التنجيز يعني عدم التعليق، لأنه التعليق منه متوقع الحصول منه غير متوقع الحصول. هنا لما نقول اشتراط التنجيز، ما هو الوجه في اشتراط التنجيز؟ نحن نشترط التنجيز، نشترط عدم التعليق بعبارة أخرى. يقول العلامة الحلي كما يستفاد من كلامه، يظهر من كلامه أن التعليق في العقد مناسب للجزم حال الإنشاء، لأن حينما تنشئ العقد يعني لابد من حصول الجزم في الوقوع، فإذا علقت البيع على شيء معناه هذا مناسب للجزم، والعقد المعلق لا جزم فيه، وما لا جزم فيه ليس بعقد. هكذا يقال، لا جزم فيه ليس بعقد. طيب، بناء على هذا لا يصح تعليق العقد على شيء، تعليق البيع عقد البيع على شيء من الأشياء، بل حتى لو علق البايع البيع على مشيئة المشتري لا يصح. كيف يعني على مشيئة المشتري؟ إذا قال البايع بعتك إن شئت، أنت بعتك إن شئت، فقال المشتري قبلت، هنا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لا يصح للجهل بثبوت المشيئة، مشيئة المشتري. باعتبار أنه يجهل حال المشيئة حال العقد، حين العقد هل حصلت هذه المشيئة أو لا؟ هذا واحد. وربما يجهل ثبوت هذه المشيئة بعد العقد أيضا، أنه ربما يحصل تغيير في مشيئة المشتري. كيف يعني؟ قد يشاء المشتري أول العقد، لكن استمرار هذه المشيئة يمكن أن يتغير في وسط العقد. أول العقد يشاء ووسط العقد لا يشاء، استمرار. فهنا جهل بثبوت المشيئة حال العقد، حين العقد، وبعد العقد أيضا، هل هي باقية إلى آخر العقد؟ ما ندري. وهذا القول ايضا يميل اليه الشافعي في احد قوليه، له رأيان الشافعي في هذه المسألة، رأي يوافق فيه الإمامية بعدم الصحة إذا علق البايع صحة البيع أو البيع على مشيئة المشتري، يقول لا يصح. والقول الثاني أنه يصح، عنده يصح. لماذا يصح؟ يقول لأن المشيئة صفة يقتضيها إطلاق العقد، هذه المشيئة صفة يقتضيها إطلاق العقد، باعتبار أن المشتري إذا لم يشأ لم يشأ لم يشتري، وفي فرضنا أن المشتري قد اشترى، لذلك يصح العقد ولا علاقة للمشيئة ولا تضر المشيئة بصحة العقد. إذن التعليق على المشيئة غير ضار بصحة العقد، هذا بناء على رأي الشافعية أهل العام. ثم ينقل الشيخ الأعظم كلمات الفقهاء في بيان وجه الاشتراك ومتابعتهم أو مخالفتهم للعلامة في هذا الوجه، في بيان هذا الوجه. على كل ومن جملة الشرائط، يعني شرائط العقد، نحن نتحدث حول شرائط العقد التي ذكرها جماعة، التنجيز في العقد، نتحدث حول التنجيز في العقد. كيف التنجيز في العقد؟ التنجيز بأن لا يكون معلقا على شيء، لا يكون العقد معلقا على شيء. ما هو الشيء؟ بأداة الشرط، أنت تعلق إن جاء زيدا فأكرمه، معلق هنا المجيء الإكرام على المجيء مثلا، إن طلعت الشمس بعتك، إن جاء زيد بعتك، وعلى كل على شيء بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان كلاهما انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في خير، فقط في هذه الصورة انحصار البيع معلقا على الشرط، هذا هو الذي يقصده لا في غيرها. وممن صرح بذلك، ومن صرح بذلك، بذلك ما هو؟ يعني بالاشتراك، اشتراك التنجيز يعني. ومن صرح بذلك الشيخ الطوسي والحلي صاحب السرائر والعلامة الحلي أيضا، وجميع من تأخر عنه عن العلامة كالشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني صاحب جامع المقاصد وغيرهم قدس الله أرواحهم، وعن فخر الدين ابن المحقق الحلي ابن العلام الحلي في شرح الإرشاد في باب الوكالة، شايف الآن يأتي إلى باب الوكالة، أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية، لا يصح أن تعلق، أن يقول الموكل لمن أراد توكيله أنت وكيل مثلا في كذا وفي كذا، لكن بشرط يشرط عليهم، أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية، وكذا غيرها غير الوكالة، إذن وكالة من العقود الجائزة وليست العقود اللازمة، وكذا غيرها من العقود لازمة كانت هذه العقود أو جائزة. وعن تمهيد القواعد دعوى الإجماع عليه، دعوى الإجماع على هذا الاشتراك، اشتراك التنجيز، وظاهر المسالك في مسألة اشتراك التنجيز في الوقف، الآن وقف، مسألة الوقف، هل يشترط التنجيز في الوقف أو لا يشترط التنجيز في الوقف؟ نعم يشترط التنجيز في الوقف في جميع العقود، في اشتراك التنجيز في الوقف الاتفاق عليه، الاتفاق عليه على التنجيز على الاشتراط، على اشتراط التنجيز. والظاهر هذا كلام الشيخ المصنف، والظاهر الظاهر يعني الظاهر من تتبع كلمات الفقهاء، والظاهر عدم الخلاف فيه، عدم الخلاف في هذا الاشتراط كما اعترف به غير واحد من الفقهاء طبعا، يعني تعرض لهذا الشرط. وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام، في هذا المقام يعني أكثر الفقهاء صحيح لم يتعرضوا في مقام البيع، لم يتعرضوا لهذا الشرط، لكنه يستفاد من ظاهر كلماتهم، يستفاد من ظاهر كلماتهم أنهم أن من رأيهم أن العقد، العقد البيع يشترط فيه التنجيز. صحيح لم يذكروه هنا، لكن لما ذكروا شرط التنجيز في سائر العقود، في سائر أبواب المعاملات، فمن هنا يستفاد هذا الأمر. نعم. وإن لم يتعرض الأكثر يعني أكثر الفقهاء في هذا المقام، في مقام البيع، المقام يعني مقام البيع، ويدل عليه، ويدل عليه على عدم الخلاف، ويدل على عدم الخلاف فحوى فتاويهم، الدليل الأولوية، الفقهاء هنا دليل الأولوية، فتوى فتاويهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة مع كونها من العقود الجائزة. العقود الجائزة كما ذكرنا إذا كان يشترط التنجيز في العقد الجائز فمن باب أولى أن يكون البيع مشروطا بالتنجيز، باب أول. نعم. مع كونها من العقود الجائزة التي يكفي فيها في هذه العقود كل ما دل على الإذن، أي شيء يدل على الإذن كافي في اعتبارها الوكالة، أي شيء يدل على الإذن، يعني إذا فعلت هكذا ها يكفي أم لا يكفي، حتى بالإشارة كل ما دل على الإذن، حتى أن العلامة ادعى الإجماع، هذه المسألة هنا ادعى الإجماع على ما حكي عنه على عدم صحة أن يقول الموكل، هنا الموكل إذا قال لمن يريد توكيله هكذا أنت وكيلي في يوم الجمعة في أن تبيع عبدي، هذا واحد. هنا ماذا فعل؟ علق الوكالة، هنا الوكالة معلقة وليست مطلقة، الوكالة معلقة. نعم. فهنا حكم في هذه الصورة بعدم الصحة، بعدم صحة العقد، وحكم على صحة قوله، شوف، وعلى صحة قوله أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة. هنا لماذا حكم؟ الوكالة مطلقة لكن وقت العمل وظرف العمل يوم الجمعة. نعم. إلا في يوم الجمعة، مع كون المقصود هنا الآن كلا الفقرتين، كلا الصورتين التعليق وارد فيهما أم لا؟ في الأول تعليق لفظي وفي الثاني تعليق معنوي، كل منهما مقصود التعليق. نعم. مع كون المقصود واحدا، المقصود من العبارتين يعني في الصورتين واحدا، ما هو البيع يوم الجمعة، هو البيع يوم الجمعة، إذن هناك تعليق. نعم. وفرق بينهما جماعة، بين الصورتين جماعة بعد الاعتراف يعني بعد التكليف، أن العبارتين كليهما تعليق، هذا مسلم، أمر مسلم بعد الاعتراف والتسليم بأن هذا في معنى التعليق، غاية ما هنالك فرق بسيط، هذا تعليق لفظي هذا تعليق معنوي، لكن ما هو هنا، ما هو التفرقة، التفرقة يعني كيف نفرق بين هاتين الصورتين. نعم، بأن هذا في معنى التعبير بأن العقود، من هنا التفرق كيف يفرقون، بأن العقود لما كانت متلقات من الشارع، قلت العقود من المهيات المخترعة من قبل الشارع، هذه المهيات المخترعة من قبل الشارع وضع لها الشارع ضوابط، ومن جملة هذه الضوابط أن تكون أن لا تكون معلقة، تكون منجز، فكل عقد خرج عن هذه الضابطة يحكم ببطلانه. والصورة الأولى وقع العقد فيها معلقا، وإذا وقع العقد فيها معلقا فهي خارجة فلا يحكم بصحته، بخلاف الصورة الثانية. نعم، بأن العقود لما كانت متلقاة من الشارع أنيطت بهذه الضوابط، أنيطت بهذه الضوابط، نحن اشترطنا كثير من الشروط، ومن جملة هذه الشروط التنجيز، هذه الضوابط، وبطلت فيما خرج عنها، خرج كل عقد خرج عن هذه الضوابط فهو باطل. نعم، وإن أفادت فائدتها، يعني الآن حتى لو كانت بعض العقود مشمولة للضابطة لكنها مخالفة، مخالفة قليلة، مثلا هنا نأخذ استأجرتك ومتعتك، أو استأجرتك، هالمرأة تقول استأجرتك ومتعتك، نعم نقول استأجرتك ومتعتك، ماذا يفيدان؟ هل يفيدان معنى واحدة؟ ولا المقصود ما هو؟ المقصود المتعة، الزواج، صحيح يفيدان معنى واحد، يفيدان معنى واحد، لكن الثاني جائز والأول لا يجوز. استأجرتك لا يجوز، لكن متعتك يجوز. وإذا كان كذلك، إذا كان الأمر كذلك فيما نحن فيه أيضا هكذا، صحيح الأول لا يصح لأنه تعليق، لكن الثاني أفاد معنى التعليق، لأن البيع هو يوم الجمعة، لكن يوم الجمعة ظرف للعمل، وأما الوكالة، الوكالة مطلقة، الوكالة مطلقة. نعم، هكذا نحن هنا. فيما وإن أفادت فائدتها، حتى وإن أفادت، يعني أفادت العقود المعلقة، ما أفادت فائدتها، فائدة العقود المنجزة، فإذا كان الأمر كذلك عندهم، عند الفقهاء، إذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كان الأمر مشروطا بعدم التعليق، عندهم عند الفقهاء في باب الوكالة، في الوكالة، فكيف الحال في البيع؟ البيع أهم، البيع أهم. لماذا أهم؟ لأنه من العقود اللازمة، العقود اللازمة. وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم، في اتفاق الفقهاء على الحكم، على الحكم هو اشتراط التنجيز. وأما الكلام في وجه الاشتراط، لماذا نشترط التنجيز؟ اشتراط التنجيز وعدم التعليق. نعم، وأما الكلام في وجه الاشتراط فالذي صرح به العلامة في التذكرة أنه أي التعليق، مو التنجيز، التعليق مناسب للجزم حال الإنشاء، حينما تنشئ العقد، يعني حال الإنشاء، حال إنشاء العقد، باعتبار أن العقد إذا وقع معلقا معناه لا جزم فيه، وما لا جزم فيه ليس بعقد، قلت ما لا جزم فيه لا ليس بعقد، بل جعل، يعني جعل العلامة الشرط هو الجزم، يعني شرط التنجيز هو الجزم، ثم فرع عليه على هذا الشرط عدم جواز التعليق. قال العلامة: الخامس من الشروط الجزم، يعني لابد من الجزم حال الإنشاء. فلو علق العقد، علق البايع أو العاقد العقد على شرط لم يصح، لم يصح هذا العقد، وإن كان الشرط المشية، وإن كان الشرط المشية يعني مشية المشتري، يعلق البايع على مشية المشتري. ضربت لكم مثالا، لو قال بعتك إن شئت فقال المشتري قبلته، يقول لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه هنا التعليق بالمشية أولا جاهل بثبوتها وجاهل باستمرارها، هناك جهل. نعم، للجهل بثبوتها، بثبوت المشية، مشية المشتري حال العقد وبقاء المدة، بقاء يعني بقاء المشية مدته مدة العقد. لماذا؟ لأنه يمكن أنه شاء أول العقد أو حال العقد لكنه لم يشأ آخر العقد، بل تغير رأيه وسط العقد. حال العقد وبقائها ومدتها، وهو أحد قولي الشافعي وأظهرهم، شوف أحد قولي الشافعي يعني عدم الصحة، أحد قولي الشافعي وأظهرهما، أظهر القولين عندهم عند العامة الصحة، ليس عندنا عند العامة الصحة، لأن هذه صفة، التعليق على المشية صفة يقتضيها إطلاق العقد، لأنه لأن المشتري لو لم يشأ، لو لم يشأ الاشتراء لم يشتري، وفي الحال أنه أراد واشترى انتهى هذا الكلام كلام العلامة. وتبعه على ذلك، تبع على كلام، تبع العلامة على ذلك الشهيد في قواعده، قال الشهيد الأول في قواعده، قال لأن الانتقال، الانتقال من مقصود به الانتقال يعني انتقال العوضين، انتقال المالين، الانتقال انتقال الثمن وانتقال المثمن، يقول هو بحكم الرضا. كيف بحكم الرضا؟ وما المقصود بالرضا؟ يعني الرضا يوجب الحكم ويوجب الانتقال، إذا تراضينا أنا وأنت يوجب الانتقال، انتقال كل من المالين أو كل من العوضين مني وإليك ومنك وإليك، هذا انتقال، انتقال المال وانتقال المثمن، الثمن والمثمن. هذا من أين مستفاد؟ هذا مستفاد من قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. طيب الآن تحقق الرضا بانتقال المالين، متى يحصل؟ متى يحصل؟ يحصل مع الجزم أو يحصل مع عدم الجزم؟ لابد أن يحصل مع الجزم، لابد أن يحصل مع الجزم، بدون جزم لا يتحقق الرضا، فمع الجزم يتحقق الرضا، الرضا بانتقال المالين. على ذلك الشهيد في قواعده قال: لأن الانتقال، انتقال المالين بحكم الرضا يوجب، يعني الرضا بأي شيء؟ الرضا، الرضا بانتقال المالين يوجب الانتقال، بدليل قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بدون جزم لا يحصل رضا. نعم، لأن الانتقال بحكم الرضا، ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق. نعم، انتهى. ومقتضى ذلك، مقتضى هذا الذي ذكره الشهيد، أن المعتبر هو عدم، المعتبر في صحة العقد هو عدم التعليق على أمر مجهول. شايف الآن مرة يعلق على أمر معلوم، ومرة أخرى يعلق على أمر مجهول. إذن الاشتراط له نوعان، نوع معلق على أمر معلوم معلوم الحصول، ومرة أخرى على أمر مجهول. أمر مجهول هناك في المشيئة، أمر مجهول نعم هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول كما صرح به المحقق الحلي في باب الطلاق. يصح أن يقول أحد لزوجتي أنت طالق إن جاء الحاج؟ ربما لا يأتي الحاج. نعم في باب الطلاق. وذكر المحقق والشهيد الثانيان، المحقق صاحب جامع المقاصد والشهيد الثاني في الجامع، يعني في جامع المقاصد والمسالك للشهيد الثاني، في مسألة إن كان لي، هذه المسألة شوف الآن معلق، إن كان لي فقد بعته، هل يصح هذا البيع؟ شخص يقول إن كان لي فقد بعته، هل يصح أو لا يصح مثل هذا؟ في واحد يشك أنه هذا لي الآن، حتما هناك خلاف وقع بين البائع والمشتري. نعم يقول إن كان لي فقد بعته، هنا لا يصح، هل تصح أو لا؟ يقول أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات. التعليق منافي كما قلت، هو منافي للجزم، حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول. معناها إذا كان معلوم الحصول، إذا كان معلوم الحصول يصح أو لا يصح؟ ها؟ طيب إذن هنا ظهر خلاف، منهم من قال التعليق مطلقا لا يصح، التعليق مطلقا سواء كان على أمر مجهول الحصول أو كان على أمر معلوم الحصول. لكن في هذه المسألة إن كان لي فقد بعته وقع الخلاف في هذه المسألة، وقع الخلاف في هذه المسألة. على كل، لكن الشهيد في قواعده، شهيد الأول ذكر في الكلام المتقدم هذا إن كان لي فقد بعته أن التعليق إنما ينافي، أن الجزم ينافي التعليق، لكن مطلقا هذا يقول الجزم ينافي التعليق مطلقا، معناه التعليق لا يصح مطلق مطلق سواء كان معلوم الحصول أو كان مجهول الحصول، ينافي التعليق لأنه بعرضة عدم الحصول.